الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب. مع زال الكلام في الأصناف التي لا تؤخذ من الزكاة، تقدم الكلام في الربة الوالدة، وفي المعيبة ذات العوار أو العوار، وفي المريضة. هاي الأصناف أصناف لا تخرج في الزكاة، لا تعطى في الزكاة، لا تكون زكاة، لا تجزي عن الواجب. ثم قال: ولا الحرمة. الحرمة أيضا المسنة الكبيرة السن والتي طعنت في السن أيضا لا تخرج في الزكاة. قال: ولا الحرمة المسنة عرفا. ثم قال: ولا تعد الأكولة. الأكولة المراد من الأكولة يعني الأنعام التي أعدت للأكل، أعدت وهيئت للأكل، كالشياء الأغنام عليكم السلام التي تعلف حتى تزمن لتأكل، التي تعد للأكل. هي أصلا مو لا تخرج من الزكاة، لا تعطى زكاة، أصلا لا تحسب من النصاب، لا تعد من النصاب. فلو كان شخص عنده 40 من الشياء، واحدة من الشياء كانت معدة للأكل، كانت معدة للأكل وهيئة للأكل، حينئذ هذا لا يمتلك النصاب، لأن يمتلك في الواقع 39 شاة عليكم السلام المعدة للأكل، أصلا لا تحسب من النصاب، فيختل النصاب بالإعداد للأكل. لذلك قال: ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة، وهي المعدة للأكل. نعم، إذا بذل المالك الأكولة حينئذ، إذا بذل المالك الأكولة حينئذ يمكن أن تعد من النصاب، ويمكن أن تؤخذ، أو يمكن أن تؤخذ، لا تعد من النصاب لكن يمكن أن تؤخذ. مثلا إذا كان شخص عنده 50 من الشياء، 10 معدة للأكل و40 ليست معدة للأكل، فشقد النصاب؟ النصاب تحقق 40 و10 أكولة. هو في مقام بذل الزكاة، في مقام الإعطاء، أعطى أكولة، هاي الأكولة تؤخذ وتقبل، لكن مع بذل إذا كان بادلا للأكولة يمكن أن تعطى الأكولة، فالأكولة لا تعد من النصاب، لكن إذا بذل الأكولة عدل عن الأكل وأعطى الأكولة زكاة، حينئذ تكون مقبولة، تعطى زكاة. قال: وتؤخذ مع بذل المالك لها للأكولة لا بدونه. أما إذا لم يبذل المالك، المالك قال: أنا لا أعطي الأكولة، أعطي من غير الأكولة، الساعي الجابي الذي يجبي الزكاة ويأخذ الزكاة المنصوب من قبل الإمام، الساعي أصر قال: لا، أنا أريد الأكولة، هاي الأكولة ثمينة، نريد الأكولة زكاة. إذا لم يبذل المالك لا يحق للساعي أن يأخذ الأكولة، إنما يجوز أن يأخذ الأكولة إذا بذل المالك. مع عدم بذل المالك لا يجوز للمستحق أو للساعي أن يأخذ الأكولة. كل هذا باعتبار أن عدم عدل الأكولة وعدم أخذ الأكولة هذا حكم احترامي كما يقولون، احتراما لحق المالك، مراعاة لحق المالك. إذا المالك نفسه تخلى عن هذا الحق وأسقط هذا الحق، حينئذ يجوز أن تؤخذ الأكولة. قال: ولا فحل الضراب. هذا فحل الضراب معطوف على الأكولة، يعني لا يعد أيضا فحل النصاب، فحل الضراب عفوا، فحل الضراب الذي يعد لمقاربة الشياء الأناثة، الذي يعد لضراب للنزو على الشياء الأناثة اللي يحتاج المالك في مضاربة الإناث، هذا اللي يحتاجه هذا يسموه فحل الضراب. فحل الضراب لا يعد من النصاب إذا كان عند أحد الشيائخ الأربعين، فحل الضراب هذا لا يمتلك النصاب ولا فحل الضراب، وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، المحتاج إليه. أما إذا لم يكن محتاجا إليه، زاد عن الحاجة، عند أكثر من فحل للضراب، عند أكثر من فحل للضراب وزاد عن الحاجة، هو لا يحتاج إليه في الضراب، حينئذ يعد من النصاب، يحسب من النصاب. فإذا فحل الضراب مو كل ما ضارب به المالك، مو كل ما ضارب، لا، خصوص ما يحتاج إليه في المضاربة مع عدم الحاجة، هذا يعد من النصاب ويحسب من النصاب. أما مسألة الإخراج، مسألة الإعطاء، هل يعطى فحل الضراب زكاة أو لا؟ الشارح يقول لا يعطى مطلقا، سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن محتاجا إليه. إذا كان عنده 50، 10 من الشياء هي فحول ضراب، و40 ليست كذلك، هذا يمتلك النصاب، هل يجوز أن يخرج واحدة من فحول الضراب؟ الجواب لا، سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا، على كل حال لا يجوز إخراج الفحل. قال ولا فحل الضراب، يعني لا يعد، ولا فحل الضراب، وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، هذا لا يعد من النصاب. فلو زاد، يعني زاد عن الحاجة، وقال المحتاج إليه، أما إذا زاد عن الحاجة فحينئذ يعد كغيره من الأنعام. فلو زاد، زاد عن الحاجة، الحاجة إلى الضراب، فلو زاد كان كغيره في شنو؟ في العد، في العد من النصاب يعد. فإذا المأخوذ في فحل الضراب مو مجرد الضراب، لا، الضراب مع الحاجة، مع الحاجة إليه. فلو زاد كان كغيره في العد، في العد. أما الإخراج، هذا كله في العد، أما الإخراج هل يخرج فحل الضراب أو لا، وهل هناك تفصيل بين الحاجة وعدم الحاجة؟ يقول لا، لا يخرج فحل الضراب مطلقا، سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن محتاجا إليه. قال وأما الإخراج فلا مطلقا، يعني لا يخرج مطلقا. المصنف عند رأي آخر في البيان، في البيان قال إنما يعد فحل الضراب مع تساوي الذكور أو مع زيادة الذكور على الإناث. إذا كان عنده 20 من فحول الضراب و20 من الإناث، تساوى عدد الفحول مع عدد الإناث، فيحسب فحل الضراب من النصاب ويكون مالكا للنصاب بحسب هذا المثال. أو بالعكس، أو زاد أكثر من ذلك، أو زاد كان عند 10 من الإناث و30 من فحول الضراب، هذا يقول حينئذ هذا يحسب ويعد من النصاب وإن كان محتاجا إليه، حتى إذا كان محتاج لجميع هاي 30 في مضاربة الإناث، إذا زاد على النصاب مثلا حتى إذا كان محتاج إليه فيعد. قال وفي البيان أوجب عدها، يعني أوجب عد الفحول، هنا أطلقت عدم العد، يعني بقطع النظر عن التساوي والزيادة، أحال القضية الشارح هنا على الحاجة. يقول المصنف بالبيان أوجب عد الفحول، احتسابها من النصاب وعدها من النصاب في صورة تساوي الذكور مع تساوي الذكور والإناث، أو زيادة الذكور دون ما نقص، دون الصورة الثالثة. إذا كان عند 10 من فحول الضراب و30 من الإناث، يقول هذا حينئذ لا يعد، لا يحسب فحول الضراب، إنما تحسب وتعد فحول الضراب من النصاب إذا كانت مساوية للإناث أو زائدة على الإناث. قال مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور، أنا نسختي عندي زيادة، زيادة الزيادة، أو زيادة الذكور، أو زيادة الذكور دون ما نقص. وأطلق، من اللي أطلق؟ المصنف في البيان أطلق، يعني شنو أطلق؟ يعني لم يقيد بالحاجة، قيد بحالة التساوي أو زيادة الفحول الضرار على الإناث، وأطلق من ناحية الحاجة، مو كما فعل الشارح. الشارح أحال القضية لمن؟ للحاجة. قال أنت محتاج إلى الفحول فلا تعد، سواء كانت مساوية أو أكثر أو أقل، على كل حال مع الحاجة لا يعد، مع عدم الحاجة يعد من الضرار، وإن كان أقل من الإناث. حتى إذا كان عنده 10 من الفحول و30 من الإناث وما محتاج إلى 5، ما محتاج إلى 5 فتعد من النصاب اللي لا يحتاج إليه في الضراب، يعد من النصاب، مع الحاجة لا يعد من النصاب، زاد أو قل أو ساوى الإناث. الشارح ربط القضية بالحاجة، المصنف ربط القضية بمساواة أو زيادة عدد الذكور. قال وفي البيان أوجب عد الفحول مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص، دون الصورة الثالثة، نقص منه نقص عدد الذكور بالنسبة إلى الإناث، إذا نقص عدد الذكور بالنسبة إلى الإناث فلا يعد من النصاب، وأطلق يعني أطلق ولم يقيد بالحاجة. ثم قال وتدي القيمة عن العين مطلقا. القاعدة الأولية، الوظيفة الأولية، أن الزكاة تتعلق بالأعيان كما تقدم الإشارة إلى ذلك. إذا عند 40 من الشياب، الزكاة تتعلق بنفس هذا 40، تتعلق بواحدة من 40 على مباني مختلفة، قرينا بعضها بالرسائل العملية، لكن يعني الوظيفة الأولية نقول أن الزكاة تتعلق بالعين ولو على نحو الكلي في المعين، واحد شاة واحدة كلية تنطبق على أي واحدة من 40، لكن مو كلي مطلقا، كلي في خصوص هذا المعين، هاي 40 اللي موجودة المعينة أمامنا لابد من إخراج واحد من هاي 40. فإذا الزكاة تتعلق أولا بالأعيان، تتعلق بنفس المواشي، بنفس الأنعام، لكن دلت الأدلة على جواز أن يخرج القيمة على تفصيل، بأن الأنعام الثلاثة اللي الآن إحنا نتكلم بها، بين الأنعام الثلاثة وبين غير الأنعام الثلاثة، بين الغلات الأربعة وبين النقدين، أما الغلات الأربعة والنقدين فلا إشكال ولا خلاف في جواز إخراج القيمة، في جواز دفع القيمة، لا خلاف في ذلك. نعم وقع الخلاف في محل كلامنا في الأنعام الثلاثة، البعض قال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قالا بعدم جواز دفع القيمة، لا بد من دفع العين، إذا كان عنده 40 من الشياه فلا بد أن يدفع شاة واحدة من بين تلك الشياه ولا يجوز أن يدفع القيمة. المشهور قال لا، حتى في الأنعام الثلاثة يجوز دفع القيمة، لذلك الشارح يقول عن العين مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت من الأنعام الثلاثة أو لم تكن من الأنعام الثلاثة، هذا مطلقا في إشارة إلى خلاف الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في خلاف الشيخين. قال وتجزي القيمة عن العين مطلقا، هذا مطلقا يعني سواء كانت من الأنعام الثلاثة أو لم تكن من الأنعام الثلاثة، خلافا للشيخين اللذين حصرا جواز دفع القيمة في خصوص غير الأنعام الثلاثة. غير الأنعام الثلاثة يجوز دفع القيمة فيها، يعني في الغلات الأربعة وفي النقدين، أما في الأنعام الثلاثة فلا يجوز دفع القيمة. قال وتجزي القيمة عن العين مطلقا والإخراج من العين أفضل. أولا هناك روايات دلت على جواز دفع القيمة، أكثر من رواية ورواية، في بعض الروايات ورد فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، قل ما أدفع العين، أشتري أبدل أدفع القيمة أو أدفع شيء آخر، قال لا بأس، فروايات جوزت، ما بين يعني نقرأ روايات، روايات جوزت وروايات أخرى منعت من دفع القيمة. أي يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه، قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله، لا يعطيهم إلا نفس ما تعلقت الزكاة به، لا يعطي القيمة ولا يعطي شيئا آخر. فروايات دلت على الجواز، روايات دلت على عدم الجواز. مقتضى الجمع بين الروايات هو الحمل على الاستحباب. استحباب شنو؟ استحباب دفع العين. نقول يجوز دفع القيمة، لكن الأفضل والمستحب هو أن يدفع نفس العين، أن يدفع شاة من بين الشياء، جمعا بين الأخبار المجوزة والأخبار المانعة. هذا أولا، هذا دليل الاستحباب. البعض قال ما عندنا دليل على الاستحباب، هذا دليل أول. دليل آخر على الاستحباب أن إخراج العين هو كما بينا، هو مقتضى القاعدة الأولية، هو مقتضى القاعدة الأولية. أصلا الزكاة تعلقت بالأعياء، فإخراج العين، إخراج الزكاة من العين، هذا إخراج على القاعدة. الشيء الآخر هو الذي يحتاج إلى دليل، إخراج القيمة هو الذي يحتاج إلى دليل آخر. يضاف إلى ذلك شيء ثالث، وهو أننا نلتزم بأن إخراج العين أفضل من إخراج القيمة. يستحب إخراج العين أفضل من إخراج القيمة، خروجا كما يقولون، خروجا عن خلاف الشيخين. الشيخان خالفا في الأنعام، قالا بعدم جواز دفع القيمة، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن نلتزم بدفع العين لا دفع القيمة، خروجا عن خلاف الشيخين، خلاف يعني رأي الشيخين، رأي مهم ولا بد من الاعتناء به. فلذلك نقول الأحوط استحبابا إخراج العين دون القيمة، خصوصا في الأنعام الثلاثة. لذلك قال وتجزي القيمة عن العين مطلقا في الأنعام وفي غير الأنعام، والإخراج من العين أفضل، أفضل إن جمعا بين الأخبار، ولأجل الخروج عن خلاف الشيخين، وباعتبار كونه هو الأصل الذي تعلقت الزكاة به. وإن كانت القيمة أنفع، أي صحيح القيمة في كثير من الأحيان أنفع للفقير، الفقير يأخذ القيمة، يأخذ الأموال ليشتري ما يشاء ويسد حاجته. قد تتراكم عند الفقير شياء كثير، هو فقير لا يملك مثلا الدقيق، لا يملك الخبز، فيعطى القيمة ليشتري خبزا أو يشتري ثيابا لعياله. هو تتراكم عند الشياء في حين هو أطفال عرات لا يملكون ملبسا، فيعطى القيمة ليشتري ما يحتاج. صحيح نسلم أن دفع القيمة أنفع قد تكون في كثير من الأحيان للفقير، لكن إحنا نبقى نقول بأن دفع العين أفضل خروجا عن خلاف الشيخين. قال والإخراج من العين أفضل وإن كانت، هاي إن وصلية، وإن كانت القيمة أنفع. هي صحيح القيمة أنفع، لكن نبقى نقول دفع العين أفضل وإن كانت القيمة أنفع. ولو كانت الغنم مرضى، نرجع على الأصناف التي لا تخرج ولا تدفع زكاة. المرضى مثلا، المريضة، قلنا المريضة لا تدفع زكاة، لكن إذا كان سوء حظ المالك أن كل النصاب من المرضى، كل النصاب اللي موجود عنده، كل الشياء اللي موجودة عنده هي من المرضى، أيضا يقول أنا لا يجوز لي إخراج المريضة، لا يجوز لي إخراج شاة من الأشياء المريضة، نقول لا، يجوز أن تخرج مريضة. إذا كانت الكل مريضة، كل النصاب مريضة، فكما قلنا الزكاة تعلقت بالعين، يعني دخل الفقير شريكا مع المالك بنسبة 1/40 في شنو؟ في نفس هاي الأعيان المريضة. فالفقير أيضا لابد أن يأخذ مريضة، لابد أن يأخذ المستحق مريضة، ولا يكلف المالك أن يشتري صحيحة ليدفع الزكاة، لا يدفع الزكاة من نفس تلك الأعيان المريضة، حفاظا لحق المالك. نحن صحيح مطالبين بأن نحفظ حق المستحق وحق الفقير، لكن بنفس الوقت ينبغي أن لا يكون إجحاف على نفس المالك. المالك هو يملك النصاب من المريضة ويكلف بدفع الصحيحة، هذا إجحاف بحق المالك. الشارح يقيد يقول هذا الكلام من المصنف أن النصاب إذا كان جميعا من المرضى فيدفع مريضتين، هذا فيما إذا كان المرض بحسب الاصطلاح من المتواطئ، المرض إذا كان بدرجة واحدة فتخرج واحدة من المرضى، أما إذا كان المرض مشككا يختلف مريضة مرضا شديدا، مريضة مرضا متوسطا، مريضة مرضا مثلا ضعيفا، اختلف النصاب في شدة المرض. لا يجوز للمالك أن يخرج المريض مرضا شديدا ويدفع الزكاة حفاظا على حق الفقير، فلا بد أن يدفع مثلا المتوسطة. أما إذا المالك أيضا قال كما ما تجوزوا لي أدفع الأدون والأشد مرضا، زين أنا أيضا ما أدفع الأقل مرضا، أيضا أريد حقي كما أنتوا تلاحظون حق المستحق والفقير، أنا أيضا لابد من ملاحظة حقي. فشنو اللي يسووه؟ لابد من إخراج المتوسطة التي تحافظ على حق الفقير وعلى حق المستحق، لابد من إخراج المتوسطة. إذا ما كان أكو متوسطة، إذا كان الشياح 40-20 منها مريضة مرضا شديدا، دفعها يؤدي إلى دخ حق الفقراء، وبعضها 20 مريضة مرضا ضعيفا دفعها، يقول هذا يفوت علي أنا المالك، يفوت علي بعض الحق، فلا بد من دفع وسط، لا بد من دفع معدل. نقول ندفع نص من المريضة مرضا شديدا ونص من المريضة مرضا ضعيفا، لكن ندفع القيمة، يعني نجمع قيمة الأولى وقيمة الثانية ونقسم على اثنين، الأولى مثلا تسوى مثلا 50,000 دينار، الثانية 100,000 دينار، ندفع مثلا 75,000 دينار للفقير. قال ولو كانت الغنم أجمع مرضى، إذا كانت كل الغنم مرضى، صحيح إحنا سابقا قلنا لا يجوز دفع المريضة، لكن هو الزكاة تعلقت بالمريضة فلا بد من إخراج المريضة. قال ولو كانت الغنم أو غير الغنم أو غير الغنم من النعم، غير الغنم الإبل أو البقر، لو كانت الغنم أو غير الغنم من النعم مرضى، في بعض النسخ اللمعة ولو كانت النعم، بعد ما يحتاج إلى تفسير الشارح، ولو كانت الغنم مرضى جمعوا، جمع هذا توكيد يعني أجمع يعني جميعا، توكيد المن، توكيد مو للمرضى مو للخبر، للغنم للاسم، لذلك كان ينبغي إلى أن يقدم كما احنا قرينا ولو كانت الغنم جمعوا مرضى، توكيد لأن هذا للاسم مو للخبر، فكان ينبغي تقديم ولو كانت الغنم جمعوا مرضى، فمنها يعني منها تخرج الزكاة، وإن كان قلنا سابقا لا تخرج المريضة، لكن إذا كان جميع النصاب هو من المرضى فلا بد من إخراج المريضة، تجزي إخراج المريضة. ولو كانت الغنم مرضى جمعوا فمنها مع اتحاد نوع المرض، إجا قيد الشارع يقول مع اتحاد نوع المرض، إذا كانت كلها مريضة كلها مصابة بالطاعون أجارنا الله وإياكم، فتخرج هاي الواحدة من هذا النصاب، وإلا يعني إذا لم يتحد المرض اختلف المرض، وإلا لم يجز الأدون أو لم يجزي الأدون، اثنيناتهم صحيحات، وإلا لم يجزي الأدون، لا يجزي أن يخرج المالك الأدون، ما يجوز لي يطلع أشد الغنم النعم مرضا يطيح الفقير، لا يجوز ذلك، وإلا لم يجوز الأدون. ولو ما كان قال ها متقبلون أدفع الأدون، أنا هم ما أدفع الأصح، ما أدفع أنشط واحدة في الشياء، ما كث يعني شنو، يعني شاكت وخالف، قال أنا هم أريد حقي، أنا أيضا تقع المشاحة والمماكثة بين المالك وبين الفقير، الفقير يقول أريد هاي الأصح، المالك يقول لا أنا أدفع الأدون، ما كف فلا بد من دفع الوسط. ولو ما كف المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه، يعني مثل ما قلنا العبارة مثل ما قلنا، إذا أكو تشكيك في المرأة فشي يسوي؟ يقول أنا يجب علي إخراج شاتين، إخراج شاتين عندي 121، أخرج شاتين وعندي نص مريضة مرضا شديدا ونص مريضة مرضا ضعيفا، فأدفع واحدة من الشديد وواحدة من الضعيف. هذا وسط، هذا تخصيط في المرض، التخصيط يقتضي إخراج الوسط. إذا كانت عنده واحدة وسط أو اثنين وسط بعد أحسن، يدفع الوسط كما لو كان عنده مثلاً 121 وبيها بعض الشياه المتوسطة من حيث المرض، يخرج الوسط حتى لا يقع الحيث لا عليه ولا على الفقير على المستحق. ولو ما كفى المالك قسط المرض مثلاً أو العيب، وأخرج وسط، أخرج وسط يقتضيه، يقتضيه يعني يقتضي الوسط، من اللي يقتضي؟ التخصيص، التخصيص يقتضي إخراج الوسط، يقتضي إخراج واحدة متوسطة في المرض أو لا ما عنده متوسطة في شيشين وأدفع نص لش من المريضة شديدا ونص من غير المرضى شديدا، قل لا ادفع القيمة، شوف قيمة الوسط ايش قد وأخرج القيمة. قال أو القيمة كذلك، أو القيمة المتوسطة، قيمة المتوسط. وكذا لو كانت كل النعم أو الغنم من جنس لا يخرج، هذا بالنسبة إلى المرضى ذكرنا، بالنسبة إلى المرضى جمع ذكرنا، ويجري نفس الكلام في الأصناف التي لا تخرج. الربا الوالدات هو قبل حلول الحول ولدت 40 من الشياه، ولدت 40 وكلها والدة، فلا يخرج الوالدة لا تخرج كما تقدم. أما إذا كانت كل النصاب من الوالدات تخرج الوالدة، هكذا ذات العوار أو العوار المعيبة، وهكذا الحرمة وغيرها. قال وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج كالربا والحرم والمعيب، المعيب يعني ذات العوار أو العوار. ثم قال ولا يجمع بين متفرق في الملك، هاي مسألة خلافية بيننا وبين العامة، بين الخاصة وبين العامة. إذا كان للشخص الواحد مثلا بعض من النصاب، وكان لشخص آخر بعض من النصاب، يشتركان في النصاب، مثلا كان أخوان يمتلكان 40 من الشياه، بحيث كل واحد إلى قيمة 20 من الشياه، فالنصاب موجود، النصاب متحقق، لكن الملكية متفرقة بين شخصين. شلون متفرقة؟ مرة متفرقة على نحو الإشاعة، يعني هم جمعوا فلوس فد مبلغ واختلطت الأموال واشتروا 40 من الشياه، بحيث في كل شات من الشياه 40 نصف لزيد ونصف لعمر، حصة مشاعة في كل شات، شات لكل واحد من الشخصين نصف. ومرة لا، شخص عنده 20 وشخص عنده 20 أخرى اشتركا في كل من هذين المالين، لكن زيد مشخص يقول أنا شياهي هاي الشياه المعينة، عمر أيضا شياهه معلومة ومعينة صاغيها صبغ مثلا، فمشخص الشياه مو مشاع، مو في كل شات نصف لزيد ونصف لعمر. على كل حال إذا وجد النصاب خارجا لكن افترقت ملكية النصاب بين مالكين، هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ العامة قالوا نعم تجب، الخلطة تجعل المالين مالا واحدا، الخلطة والاشتراك، قالوا الخلطة والاشتراك تجعل المالين في باب الزكاة، في خصوص باب الزكاة تجعل المالين مالا واحدا، مو في جميع الأبواب، لا في خصوص باب الزكاة الخلطة والاشتراك تجعل المالين مالا واحدا. العامة التزموا بوجوب الزكاة، فتخرج حينئذ شاة من بين تلك الشيات الأربعين. الإمامية عزهم الله تعالى قالوا لا، قالوا التفرق حكمه هو عدم وجوب الزكاة، تفرق النصاب بين مالكين لا يعني وجوب الزكاة، الخلطة والاشتراك لا تقلب المالين مالا واحدا فتجب الزكاة، لا لا تجب الزكاة، الزكاة لا تجمع المتفرق فتجب الزكاة في المالين. قال ولا يجمع بين العامة، اي مطلقة باعتبار انا ما املك نصاب، انا املك نصف نصاب ولو كانت مشاعة ولو كانت معينة، يعني في الحالين في الإشاعة وفي الاختلاف. قال ولا يجمع بين متفرق في الملك، لا يجمع التفرق في الملكية، لا يجمع بين المتفرقين في الملكية ويعتبر نصابا ومملوكا لشخص فتجب الزكاة. ولا يجمع يعني المال لا يجمع في متفرق في الملك، المال هذا النصاب، شوفوا هذا النصاب، هاي الأربعين من الشياع، هذا مال واحد لكن متفرق في الملك، بعض ملك لزيد وبعض ملك لعمر، هذا المال الواحد المتفرق في الملك هل يجمع في باب الزكاة ليكون ملكا واحدا فتجب الزكاة أو لا؟ الشارح المصنف يقول لا، ولا يجمع بين متفرق في الملك وإن كان مشتركا وإن كان مشاعا أو مختلطا، سواء كان مختلطا أو كان مشاعا مشتركا، في كلا الحالين لا تجب الزكاة، وإن كان مشتركا أو مشتركا، وإن كان مشتركا، مشتركا يعني مشاعا، لأن الاختلاط أيضا اشتراك لكن مقصود من الاشتراك الإشاع، وإن كان مشتركا يعني مشاعا أو مختلطا الشياع، شياع زيد وشياع عمر مختلطة، أخوة قاعدين في مكان واحد كل واحد يملك 20، يقول لي ليش أنا أشغل عامل ويرعى بال20، أنت تشغل عامل يرعى بال20، لا خلينا نشغل عامل واحد يرعى بال40، خلينا نبني مكان واحد لل40، فهذا أموال مختلطة لكن متحدة المرعى، متحدة الحالف، متحدة المكان، متحدة في موضع الشرب في المشرح، متحدة في كل شيء. الشارح يقول وإن كانت متحدة في كل شيء طالما كانت متفرقة في الملك فلا يجمع المال المتفرق في الملك، لا بد من ملاحظة المال المتفرق في الملك كل على حدة. فنشوف حصة زيد إذا لم تبلغ النصاب، إذا كانت 20 بحسب مثالنا ولم تبلغ النصاب فحينئذ لا تجب الزكاة لا على زيد ولا على عمرو، أما إذا لا حصة كل واحد منهم بلغت النصاب كما لو كان كل واحد عنده 40 واختلط المال، زيد يخرج شاة وعمرو يخرج شاة، لا تلحظ مجموعة، أما إذا لوحظت مجموعة قد لابد من الإخراج، لابد من الإخراج شاة واحدة باعتبار يخرج من 40 والزائد على 40 عفوا ما لم يصل إلى 121. قال وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح، مسرح يعني شنو؟ يعني مكان اللي يسرح به، المكان اللي تسرح به يعني المرعى، والمراح المراح المكان الذي تأوي إليه في الليل ترتاح به الليل، والمشرع المشرع موضع الشرب، والفحل متحدة في الفحل متحدة في الحالب العامل اللي يحلبها هو شخص واحد، والمحلب أو المحلب، محلب هذا اسم مكان يعني مكان الحلب، ومحلب اسم آلة يعني آلة الحلب إذا أكو آلة للحلب، بل يعتبر النصاب أكو آلة للحلب ما شايف أنا قبل ما شمت، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدة، في كل ملك على حدة يعتبر النصاب في ملك زيد، ملك زيد يقول له أنت يعتبر النصاب في ملكك أنت شقد تملك، يقول 20 نقول له لا زكاة، يقول 40 نقول له عليه زكاة، هكذا بالنسبة إلى الآخر، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدة، هاي بل يعتبر في قبال لا يجمع، إذا لا يجمع إذن شنو؟ لا يجمع يعني يعتبر النصاب في كل ملك على حدة، لا يجمع بين الملكين، الزكاة لا تجمع الأملاك المتفرقة، قال بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدة، ولا يفرق بين مجتمع فيه، بالعكس بالعكس نحن نفرض أن مالا واحدا مشتركا بين مالكين، الآن بالعكس نقول مالك واحد لكن أموال مختلفة ومتعددة، شخص الله رازقه عند بعض الشياخ في بلد، شياخ أخرى في بلد آخر، شياخ أخرى في بلد ثالث، يسأل يقول أنا عندي 39 في بلد و39 في بلد و39 في بلد آخر، ما عندي نصاب في ذاك البلد وما عندي نصاب في هذا البلد، ما عندي نصاب في ذاك البلد، يبدو ما علي زكاة، نقول له لا بد من أن تجمع أنت مالك واحد، تجمع الشياخ وإن كانت الشياخ متباعدة في بلدان مختلفة، لابد أن تجمع أملاكك أموالك، فإذا بلغ المجموع النصاب فلا بد من إخراج الزكاة، الزكاة لا تفرق الملك الواحد وإن كانت الأموال متباعدة، قال ولا يفرق بين مجتمع، مجتمع هاي صفة علمه صفة المال، لا يفرق بين مال مجتمع فيه، في شنو؟ في الملك، هذا الشياخ الموجودة في بلدان متعددة هي مجتمعة في الملك، ليش؟ لأن هي كلها ملك لزيد، فهي مجتمعة في ملكيتها لزيد، هي مملوكة لزيد، مجتمعة في الملك، مجتمعة في المملوكية لزيد، وإن تباعدت وتفرقت بحسب الخارج، احنا قلنا الاتحاد خارجا لا يطير المالين مالا واحدا، كما أن التفرق خارجا بالعكس الصورة الثانية المعكوسة، التفرق خارجا لا يطير المال الواحد أموال متعددة، ما يطيرها أموال متعددة، يبقى يقول أنا مالك لجميع تلك الأموال المتباعدة، قال ولا يفرق بين مال يعني مجتمع في ملك، في أي في الملك الواحد، وإن تباعد من اللي يتباعد المال، وإن تباعد بعض بالشرق وبعض بالغرب ما يخالف، تباعد خارجا هذا لا يطير مالين بعد أن كان مملوكا لشخص واحد، فتجب الزكاة، لابد من ملاحظة المجموع في النصاب، ولا يفرق بين مال مجتمع فيه أي في الملك الواحد، وإن تباعد بأن كان له يعني للمالك الواحد بكل بلد شاة، أكو مثل عندنا إلى كل اسمة بكل بلد شاة، بكل بلد إلى شاة، ففي 40 بلد عنده 40 شاة، نقول يجب عليك أن تخرج شاة واحدة، هذا تمام الكلام في شرائط الزكاة الأنعام، ثم المصنف يشرع في بيان شرائط النقدين، شرائط وجوب الزكاة في النقدين، المصنف يذكر شروط ثلاثة لوجوب الزكاة في النقدين، الشرط الأول النصاب الشرط الثاني الحول، الشرط الثالث السكة. أما النصاب فسيأتي الكلام فيه، راح يجي فصل نصاب الذهب ونصاب الفضة. وأما الحول فقد قدم الحول، قلنا الحول هو إكمال الشهور الأحد عشر والدخول في الشهر الثاني عشر. وأما السكة راح يتحدث عن السكة، شنو المراد من السكة؟ أن تكون الذهب والفضة من المسكوكات، من المسكوكات. سكة يعني شنو؟ السكة يعني النقش، يعني النقش الموجود على الذهب أو الفضة بكتابة وغير كتابة، الدال على معاملة خاصة. هاي السكة المعينة تدل على فئة معينة، تدل على معاملة معينة، على قيمة معينة. هذا المراد من السكة، أن تكون منقوشة بكتابة أو بغير كتابة للدلالة، موضوعة للدلالة على معاملة معينة. هذا المسكوكات تجب فيه الزكاة. أما غير المسكوكات الحلي أو الحلي هاي لا تجب الزكاة فيها، لا تجب الزكاة. هكذا بالنسبة إلى السبائك، إذا واحد عنده سبيكة من الذهب أو الفضة هاي وإن بلغت النصاب لا تجب الزكاة فيها لاختلال شرط السكة. السبائك والممسوحات اللي أصلا ما عليها نقش هاي أيضا لا تجب الزكاة فيها. من خلال هذا يعلم، من خلال تفاصيل الكلام اللي راح يجي يعلم أن لا موضوع لوجوب زكاة النقدين في العصور المتأخرة، ما عندنا زكاة في زكاة النقدين في العصور المتأخرة. قال وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي يعني السكة النقش الموضوع للدلالة، نقش لكن مو شقابيط ما موضوعة، لا لابد أن تكون موضوعة، فمن قال موضوعة خرجت غير الموضوع. والنقش الموضوع للدلالة على معاملة خاصة، على معاملة خاصة. مرة أكو نقش وموضوع لكن لا لأجل المعاملة الخاصة، نقش واحد ينقش على فضة مثلا، على الخاتم ينقش وشيء يدل على شيء، ينقش نقش الخاتم شي يسموه، راح من بالي هذا اللي واحد يكتب مثلا على بعض الأذكار والأدعية على الخاتم، نقش خاتمه مثلا رضوان الله عليه، عالم من العلماء، إمام من الأئمة، هذا ينقش على الخاتم ويدل على شيء لكن لا يدل على معاملة مخصوصة فلا زكاة فيه. فإذا خصوص النقش الموضوع للدلالة على المعاملة هذا هو الذي يسمى بالسكة، مو مطلق النقش وإن كان دالا على شيء كالأدعية والأحراز مثلا، هذا لا يعد من السكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغير الكتابة، مرة بكتابة ومرة بغير الكتابة. بغير الكتابة يعني شنو؟ يعني بالأجرام، بالأجسام، بالنحت مثلا، بالأصناع، يصنع شيء على هيئة وجه إنسان، مو كتابة، لا، فالجرم يلمس شلون الصنم لكن وجه إنسان مثلا أو رأس إنسان ويتعامل فيه، هذا بغير الكتابة مو كتابة، هذا ليس من الكتابة لكن مع ذلك يدل على معاملة خاصة بكتابة وغيرها. وإن هجرت، حتى إذا هجرت المعاملة، حتى إذا هجرت المعاملة حينئذ تجب الزكاة. وإن هجرت فلا زكاة، هذا يتفرع على ما تقدم، أنت قلت مسكوكة، مسكوكة يعني شنو؟ يعني السبائك لا زكاة فيها، الحلي لا زكاة فيها، الممسوح اللي ما بينقش أصلا لا زكاة فيه، فلا زكاة في السبائك. هذا تفريع على النقش، على اشتراط النقش، اشتراط السكة. كيف أحيانا نقول مثلا يشترط البلوغ فلا وجوب على منه؟ على الصبي. نقول نشترط السكة فلا زكاة في السبيكة، فلا زكاة في السبائك اللي أصلا ليست بمنقوشة. والممسوح، المراد من الممسوح، الممسوح بالأصل اللي أصلا ما بيسكة، ما بينقش، يعني قاعد نحترز عن السكة، ما ممسوح يعني ما بي سكة يعني ما بي نفس، مجرد مضروب بشكل يشبه شكل الدرهم أو الدينار من دون سكة من دون نفس، شأن السبيكة. لكن الفارق بينه وبين السبيكة أن السبيكة مجعولة بنحو لا تشبه الدينار، أما هذا يشبه الدينار لكن ممسوح بالأصل، أصلا لا 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 نقص فيه لا سكة فيه. فلا زكاة في السبائك والممسوح وإن تعومل به، وإن تعومل به الممسوح. ليش نقول الممسوح بالأصل؟ ليش نقول الممسوح بالأصل؟ لأن هو سابقا قال وإن هجرت، هاي الدنانير والدراهم في عصورنا مهجور التعامل بها، لكن إذا شخص عنده دينار أو عنده دنانير بلغت النصاب وهجرت المعاملة بها هذا يجب عليه الزكاة، تجب الزكاة عليه. هجرانه لا يعني عدم وجوب الزكاة، ليش؟ وذلك لصدق الدينار والدرهم، مجرد أن صدق عليه عنوان الدينار والدرهم المأخوذ في الروايات هو عنوان الدينار والدرهم، فأينما صدق هذا العنوان وجبت الزكاة، حتى إذا هجرت ولم يتعامل بها الآن فعلا فحينئذ لا بد من دفع الزكاة. فالمدار على تحقق عنوان الدينار والدرهم. لذلك الممسوح غير المسكوك أصلا، الممسوح بالأصل هذا لا ينطبق عليه عنوان الدينار. دينار يعني شنو؟ يعني سكة ومنقوشة مسكوكة، أما غير المسكوكة الممسوحة مجرد مصنوعة بشكل الدينار هاي لا ينطبق عليها عنوان الدينار، فحينئذ لا تجب الزكاة. وجوب الزكاة تدور مدار تحقق الدينار والدرهم وجودا وعدما، فإذا وجد الدينار والدرهم انطبق عنوان الدينار والدرهم تجب الزكاة، لذلك تجب الزكاة فيما لو هجر المعاملة به، ولا تجب الزكاة في غير المسكوك في الممسوح وإن تعومل به. فالمدار مو على التعامل وعدم التعامل، المدار على صدق الدينار وعدم صدق الدينار. لذلك قال في فرض الهجران تجب الزكاة لانطباق عنوان الدينار والدرهم، وفي فرض المسح لا في فرض المسح لا تجب الزكاة وإن تعومل به، المدار مو مدار المعاملة، وإن تعومل به والحلي أو الحلي، وزكاة الحلي إعارته، لا زكاة في الحلي، بلغ ما بلغ، المرأة التي تمتلك من الذهب والرجل الذي يمتلك من الفضة بلغ ما بلغ لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في المسكوكات في الدنانير والدراهم، أما الحلي فلا زكاة فيه. نعم ورد في بعض الروايات أن زكاة الحلي إعارته، يستحب إعارة الحلي، أي المرأة يستحب لها أن تعير المسوغات اللي عندها الذهبية، هذا زكاة مستحبا، تقبل لو ما تقبل ذاك بحث آخر. وإن تعومل به والحلي وزكاته وإعارته استحبابا، ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.